بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، أمس أخذنا المواضع التي يجوز فيها فتح الهمزة من إن وكسرها، أمن يذكر؟ بعد إذا الفجائية يجوز الفتح ويجوز الكسر. فإذا فتحنا على أن أن وما دخلت عليه جملة مبتدأ، وإذا الفجائية تكون خبرها أو تكون مبتدأ والخبر إيش محذوف، وإذا كسرنا تكون جملة مستأنفة مستقلة. طيب أحسن. الموضع الثاني، ها، في جواب القسم إذا لم تقترن اللام بخبرها. أما إذا اقترنت اللام بخبرها فيجب الكسر كما تقدم معنا. ها، الموضع الثالث، بعد فاء الجزاء، إذا جاءت بعد فاء الجزاء يجوز فيها الأمران. الموضع الرابع، إذا جاءت بعد مبتدأ فيه القول مع هو قول في المعنى والخبر قول والقائل واحد، ففي مثل هذا الحال يجوز الأمران. أيضا إذا وقعت في موضع التعليل، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، قرئ إنه وقرئ أنه. الموضع السادس، بعد حيث الذي سبق معنا. طيب، ومتى يجب النصب؟ في غير هذا الموضع. خلاصة، إذا سدت مسد إيش؟ مصدر. إذا سدت مسد مصدر فإنه يجب فتحها. على التفصيل، بعضهم ذكرنا أمس خمس صور يجب فيها النصب. ما هي؟ إذا سدت مسد فاعل، هات يعني هات أذكرها، أو مسد مبتدأ، أو مفعول، أو نائب فاعل، أو دخل عليها حرف الجر، فإنه يجب فتحها. طيب، لام الابتداء تقترن بالخبر بعد ماذا من إن وأخواتها؟ بعد إن المكسورة على المشهور. بكم شروط عند من ممن لم يجب؟ أن يكون الاسم، أن يكون الخبر مؤخرا عن الاسم. نعم، ألا يكون جملة فعلية فعلها ماضي متصرف غير مقترن بقد، وأن يكون مثبتا لا منفيا. هذه ثلاثة شروط. وصلنا هنا، مس نقرأ. قال ابن مالك رحمه الله: ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، ولا من الأفعال ما كرضي، وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. الآن ذكر الشروط التي ذكرناها أمس ويشرحها بتوسع. ثلاث الشروط التي ذكرناها أمس: أن يكون الخبر مؤخرا، وأن يكون مثبتا، وألا يكون جملة فعلية فعلها ماضي متصرف غير مقترن بقد. فقال هنا: ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، أي هذه اللام لا يليها خبر منفي، ولا من الأفعال ما كرضي. رضي فعل متصرف غير مقترن بقد، يقول لا يليها. وقد يليها مع قد، يعني مع قد إذا اقترنت به قد قد إيش قد يليها. كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا ذكر المثال. فهنا اللام اقترنت بالخبر مع أنه فعل ماضي متصرف إلا أنه إيش مقترن بقد.
لقد سما.
قال الشارح ابن عقيل رحمه الله قال إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام فلا تقول إن زيدا لما يقوم. وقد ورد الشعر وقد ورد في الشعر كقوله وأعلم إن تسليم وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. أصله لا متشابهان ولا إيش ولا سواء. دخلت اللام على إيش على لا النافية للا وهذا كما سمعتم لا يدخل. وما السبب؟ السبب حصول محذور يجتمع لامان مثلان في كلمة واحد. انظر هنا للا اجتمع لامان أو لا اجتمع لامان وفي أيضا لم يقال للم فيجتمع لامان. ومع بقية حروف النفي غير اللام غير لا ولم قالوا تقاس على لا ولم. فالسبب في منع اقتران اللام بالخبر المنفي هو كراهة اجتماع الأمثال وتوالي الأمثال في الكلمة الواحدة. إذا كان النفي بلا أو بلم سيجتمع مثلان لامان. بقي إذا كان النفي بغير لا وبغير لم قالوا إيش قياسا على لا ولم يمتنع دخول اللام على الخبر المنفي. وأيضا قالوا اللام هذه التي تدخل على الخبر تفيد توكيد الإثبات والنفي إيش بينه وبين الإثبات تضاد ومخالفة. فلهذين الأمرين امتنع دخول اللام على الخبر المنفي. ما هما الأمران؟ من يعيدها؟ أن اللام هذه تفيد توكيد الإثبات والنفي يناقض الإثبات. الأمر الثاني كراهة توالي الأمثال في كلمة واحدة. إذا كان النفي بلا ولم إذا لم يكن النفي بلا ولم قياسا على إيش على لا ولم. قال وأشار بقوله ولا من الأفعال ما كرضي إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام بهذه القيود. إذا كان الخبر ماضي ومتصرف غير مقترن بقد لا تدخل عليه اللام. فلا تقول إن زيدا لرضي. إن رضي فعل ماضي متصرف غير مقترن بقد. وأجاز ذلك الكسائي وهشام. قال الخضري في الحاشية قال أجازه الكسائي على تقدير قد كما في المغني ليس مطلقا إنما أجازه الكسائي على تقدير قد. إذا قدرت قد موجودة فقال هنا يجوز وأما إذا لم تقدر فلا. قال وأجاز ذلك الكسائي وهشام. فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه إنما تمتنع في الماضي وأما المضارع فتدخل سواء كان متصرف أو جامد. ولا فرق بين المتصرف نحو إن زيدا لا يرضى وغير المتصرف إن زيدا لا يذر الشر. والفعل المضارع يذر متصرف تصرف ناقص. فقوله هنا غير المتصرف أي تصرف تام وليس مطلقا. فإن يذر يأتي منه الأمر أو لا فتقول ذر. قال الله عز وجل فذرهم وما يفترون. فقوله ولا فرق بين المتصرف نحو إن زيدا لا يرضى وغير المتصرف إن زيد اللي يذر الشر مثر لغير المتصرف بيذر، والمراد أنه غير متصرف تصرف تام، لا يتصرف تصرفا تاما، وإلا فقد تصرف إلى الأمر. قال هذا إذا لم تقترن. طيب انتهينا من هذا. الحاصل من هذا، هل اللام تقترن بالفعل الماضي المتصرف إذا وقع خبر؟ متى تقترن به؟ إذا كان بقد، وأما إذا لم يكن بقد فلا تقترن به. طيب بقي المضارع، هل تقترن به اللام؟ نعم تقترن به مطلقا سواء كان متصرفا أو غير متصرف، سيأتي في حالة فيها خلاف. قال هذا إذا لم تقترن به السين أو سوف، إذا لم تقترن بالمضارع سين ولا سوف. فإن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم، ففي جواز دخول اللام عليه خلاف، فيجوز إذا كان سوف على الصحيح، وأما إذا كان السين فقليل. وهنا في الخضري يقول يرد عليه أن المضارع مع اللام يتعين للحال، يعني يقول سيحصل تناقض إذا أدخلنا اللام على ما فيه السين وسوف. لماذا؟ لأن الفعل المضارع إذا دخلت عليه اللام يتعين للحال. وهل يمكن الجمع بين الحال والاستقبال في فعل واحد؟ لا يمكن الجمع، فقالوا هذا تعارض، فيمتنع مطلقا دخول اللام على الفعل المضارع إذا اقترنت به السين أو سوف، لأن الفعل المضارع مع اللام يتعين كونه للحال، وهذا يناقض إيش؟ يناقض الاستقبال الذي هو مستفاد من السين وسوف. وبعضهم قال إذا دخلت اللام على ما فيه السين وسوف تكون اللام للقسم وليست للابتداء. قال وإذا كان ماضيا غير متصرف أي جامد، فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه، فتقول إن زيدا لنعم الرجل وإن عمرا لبئس الرجل، وهو مذهب الأخفشي والفراء، والمنقول أن سيبويه لا يجيز ذلك. فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه، وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد نحو إن زيدا لقد قام. الحاصل من هذا أن اللام لا تقترن بالخبر إذا كان منفي، أي ولا تقترن به إذا كان فعله فعل ماضي متصرف غير مقترن بقد، وأما إذا كان جامد فتقترن به، وأيضا إذا اقترن بقد تقترن به، وأما إن كان مضارع فهي تقترن به سواء كان متصرف أو غير متصرف، إلا إذا دخلت عليه السين وسوف فلا تقترن به. واضح هذا؟ هذا حاصل ما قرأنا. نقرأ. قال ابن مالك رحمه الله قال وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر. هذه المواضع التي تقترن بها اللام بعد إن المكسورة. الموضع الأول سبق في البيت الأول، ما هو الموضع الأول؟ الخبر تقترن به اللام بشروط الثلاثة التي سبقت. واضح؟ في هذا البيت ذكر بقية المواضع وهي ثلاثة مواضع بالإضافة إلى ذاك تصير أربعة. قال وتصحب الواسطة معمول الخبر، هذا الموضع الثاني، وهو معمول الخبر إذا توسط، إذا توسط بين إن والمبتدأ. والفصل هذا الموضع الثالث الذي هو ضمير الفصل تقترن به اللام. واسما حل قبله الخبر الموضع الرابع، اسم إن تقترن به الخبر بشرط أن يتأخر عن إيش؟ عن الخبر، والخبر يتقدم عليه. فهذا البيت مع الذي قبله نستفيد منه أن مواضع دخول اللام على خبر إن المكسورة كم هي؟ 4 مواضع، على الخبر بالشروط الثلاثة التي سبقت، وعلى معمول الخبر بشرط توسطه وتقدمه على الخبر، الثالث ضمير الفصل، الرابع اسم إن بشرط أن يتأخر ويتقدم إيش؟ ويتقدم الخبر، وسيأتي يشرحها كلها. هو الخبر هو المبتدأ، إذا كان المبتدأ مثبتا، أو الخبر إذا كان مثبتا مؤخرا سبق معنا في البيت الذي قبله، فهي 4 مواضع، الخبر إذا كان مثبت مؤخر كما مضى في الدرس. قال الشارح رحمه الله: تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، هذا شرط أول، أن يكون معمول الخبر متوسط بين اسم إن والخبر، نحو إن زيدا لطعامك آكل، ما هو معمول الخبر؟ طعامك، تقدم على إيش؟ على الخبر، فدخلت عليه اللام لأنه توسط بين المبتدأ وإيش؟ والخبر، هذا الشرط الأول. قال: وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا، هذا الشرط الثاني، أن يكون الخبر أيضا مما يصح دخول اللام عليه. لماذا؟ قالوا: لأن معمول الخبر فرع عن الخبر، معمول الخبر فرع عن الخبر، فلا يجوز دخول اللام على معمول الخبر إلا إذا جاز دخول اللام على الخبر، لأن الفرع له حكم إيش؟ حكم الأصل، فإن معمول الخبر فرع ومعمول للخبر. فكم إلى الآن معنا شروط في دخول اللام على معمول الخبر؟ شرطان، الشرط الأول وهو توسط المعمول، الشرط الثاني أن يكون ذلك المعمول، أن يكون الخبر الذي معموله تقدم يجوز دخول اللام عليه، لابد أن يكون الخبر مما يجوز دخول اللام عليه. لماذا؟ لأنه إذا امتنع دخول اللام على الخبر ستمتنع دخولها على معمول الخبر من باب أولى، وإذا جاز دخول اللام على الخبر جاز دخوله على معموله من باب أولى، فلذا شرطوا هذا الشرط. طيب، قال: فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها على المعمول، إذا كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه فمعمول لا يصح دخول اللام عليه، كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم يصح دخول اللام على المعمول، فلا تقول إن زيدا لطعامك أكل. من يقول لماذا لا يجوز إن زيدا لطعامك أكل؟ ها؟ لأن أكل فعل ماضي، هل يجوز دخول اللام على أكل؟ لا يجوز، فكذلك معموله من باب أولى لا يجوز. وأجاز ذلك بعضهم، وإنما قال المصنف: وتصحب الواسطة، أي المتوسطة، تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر، نعم، إنما تدخل عليه إذا توسط، فلا تقول إن زيدا آكل لطعامك، إنما تدخل على المعمول إذا توسط، أما إذا تأخر لا تدخل عليه. قال: وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر، فلا تقول إن زيدا لطعامك لآكل، هذا الشرط الثالث في دخول اللام على معمول الخبر ألا تدخل على الخبر أيضا، فإذا دخلت على المعمول فلا تدخل على الخبر، إما أن تدخلها على الخبر وإما على إيش؟ على المعمول، ولا تدخلها على الأمرين، واضح هذا؟ هذا أشار إليه بهذا الشرط، الشرط الثالث من دخول اللام على معمول الخبر ألا يقترن خبر الخبر باللام، فإنما يقترن باللام أحد الأمرين، إما الخبر وإما معمول الخبر ولا يجتمعان. نعيد هذا. قال وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر، فلا تقول إن زيدا لطعامك لآكل، هل يصح هذا؟ وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط، وقد سمع ذلك قليلا، سمع دخول اللام على الخبر وعلى المعمول ولكنه قليل، ومثل هذا تراهم يخرجون على أنه إيش شاذ. وحكي من كلامهم إني لبحمد الله لصالح، الشاهد لبحمد الله لصالح، بحمد الله معمول ليش؟ لصالح، جار ومجرور متعلق بصالح الذي هو اسم فاعل. فكم هذه شروط في دخول اللام على معمول الخبر؟ ثلاثة. أن يتوسط المعمول ولا يكون مؤخرا، أن يكون الخبر مما يصح دخول اللام عليه، فإذا لم يصح فلا تصح دخولها على المعمول من باب أولى. الثالث ألا تدخل اللام على الخبر أيضا، فإنما لك أحد الأمرين. زاد بعضهم شرطا رابعا وهو ألا يكون المعمول حالا ولا تمييزا، ألا يكون المعمول حال ولا تمييز، وبعضهم خالف في هذا فقال بل يصح ولا مانع من كونه حال أو تمييز تدخل عليه. طيب انتهينا من الموضع الثاني. الموضوع الأول له شروط دخول اللام على الخبر، الموضوع الثاني دخول اللام على معمول الخبر أيضا له شروط. ننتقل للموضوع الثالث. قال وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل. ما هو ضمير الفصل؟ ضمير الفصل تعريفه، وهذا التعريف يجمع شروطه الأربعة التي ذكروا لضمير الفصل، لا يسمى فصل إلا بأربع شروط هي في هذا التعريف. هو ضمير، أو تقول هو صيغة، هو صيغة أحسن من ضمير، هو صيغة ضمير مرفوع منفصل، صيغة ضمير مرفوع منفصل يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله ذلك، يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله ذلك، مطابقا لما قبله، غيبة وخطابا وإفرادا وتثنية وجمعا، مطابقا لما قبله، غيبة وخطابا وإفرادا وتثنية وجمعا. واقعا بين معرفتين حقيقة، أو الأول معرفة حقيقة والثاني مشبه للمعرفة. واقعا بين معرفتين حقيقة، أو أولهما معرفة حقيقة والثاني كالمعرفة، فهذا هو ضمير الفصل. وهذا التعريف تضمن ما يذكرونه من الشروط. هو صيغة ضمير منفصل مرفوع، هذا الشرط الأول، أن يكون على صيغة ضمير مرفوع منفصل. الشرط الثاني أن يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر، أن يقع بين مبتدأ وخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر، كاسم إن وخبرها واسم كان وخبرها، فإن أصله إيش؟ مبتدأ وخبر. الشرط الثالث مطابق لما قبله في الغيبة والخطاب والإفراد والتثنية والجمع. إذا كان ما قبله مخاطب يكون للمخاطب، وإذا كان غائب يكون للغائب، وإذا كان مفرد يكون مفرد، وهكذا. قال الله فأولئك هم المفلحون. انظر هم طابق ما قبل في الجمع. وقال وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وهكذا. فلما توفيتني كنت أنت، كنت أنت، وافقه في إيش؟ في الخطاب. طيب، واقعا بين معرفتين في الحقيقة، زيد القائم، فتقول زيد هو القائم، فهما معرفتان، زيد والقائم، أو لا في الحقيقة، أو الأول معرفة والثاني مشبه للمعرفة. ما هو الذي يشبه المعرفة؟ الذي يشبه المعرفة قالوا اسم التفضيل إذا جاءت بعده من، اسم التفضيل المقترن بمن. لماذا أشبه المعرفة اسم التفضيل المقترن بمن؟ أشبه المعرفة بأنه لا ترفل عليه أل، لا ترفل عليه أل، فتقول محمد أفضل من بكر، محمد أفضل من بكر، فتأتي بضمير الفصل بينهما يجوز، فتقول محمد هو أفضل من بكر. فلان أفضل هل هو معرفة في الحقيقة؟ لا، لكنه إيش؟ أشبه المعرفة، لأنه لا يصلح أن تدخل عليه أل إذا اقترن بمن، وأما إذا لم يقترن بمن هل تدخل عليه أل؟ تدخل، فتقول محمد الأفضل. لكن محمد أفضل من بكر، هل يصلح محمد الأفضل من بكر؟ لا يصلح هذا. فهذه أربع شروط في ضمير الفصل. وقد اختلفوا في ضمير الفصل هل هو حرف أو هو اسم، والصحيح أنه حرف لا محل له من الإعراب. قد يقول قائل لماذا سمي ضمير مع أنه حرف؟ سمي ضمير لأنه أشبه الضمير، إنما سمي ضمير لأنه أشبه الضمير، لأنهم قالوا في تعريف صيغة ضمير مرفوع منفصل، فهو في الصورة على صورة إيش؟ الضمير المنفصل المرفوع، فلذا سمي ضمير الفصل، وإلا فهو حرف وليس بضمير، لأن الضمائر كلها أسماء. وسيأتي لماذا سمي ضمير فصل من كلام الشارح رحمه الله. واضح ضمير الفصل؟ واضح إن شاء الله. هذه الشروط توضحه، وين وقوعه، بين مبتدأ وخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر. طيب، قال وأشار بقوله، ما هو الشاهد من هذا الكلام على ضمير الفصل؟ أن اللام ترفل عليه إذا وقع في خبر إن، إذا وقع قبل خبر إن ترفل عليه اللام. قال وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء ترخل على ضمير الفصل، نحو إن زيدا لهو القائم. ها، من يعرب؟ ها، توكيد نصب، وزيدا اسمها لهو لام الابتداء، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، القائم خبر إن. قال وقال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، دخلت بين اسم إن وخبرها، هذا والقصص أصلها مبتدأ وخبر، فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل ودخلت عليه اللام، والقصص خبر إن، وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، لهذا سمي ضمير الفصل. وذلك إذا قلت زيد هو القائم، فواجب أن تكون القائم في هذا المثال ماذا؟ زيد هو القائم، واجب أن تكون القائم إيش؟ خبر، زيد هو القائم. أما إذا لم تأتي هو، احتمل القائم أن يكون صفة واحتمل أن يكون خبر. إذا قلت زيد القائم محتمل أنه الخبر وتريد أن تخبر أن زيد قائم، ومحتمل أنه صفة والخبر سيأتي فتقول زيد القائم سافر أمسي، الخبر سافر أمسي، واضح إن شاء الله سيأتي من كلام الشارح زياد. قال فلو لم تأتي به لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، واضح هذا؟ إذا قلت زيد القائم هل يتعين أن يكون القائم خبر؟ لا يتعين. محتمل أنك تريد زيد القائم وتنتهي بهذا الكلام وتخبر عن زيد بأنه قائم، ومحتمل أنك إنما وصفت زيد بكونه القائم ليتميز عن غيره والخبر إيش سيأتي، فتقول زيد القائم مات أبوه، زيد الشاعر مات أبوه، فلان الشاعر ما إعرابه هنا صفة. فإذا قلت زيد هو الشاعر وجب أن يكون الشاعر إيش، فهل هذه هو فصلت بين الخبر وبين الصفة ولم تفصل؟ فصلت فسمي ضمير فصل. قال فلو لم تأتي به لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، فلما أتيت به تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد، وهذا عند البصريين يسمونه ضمير فصل، وأما الكوفيون فيسمونه ضمير العماد. ضمير العماد لماذا يسمونه ضمير العماد؟ قالوا لأن المتكلم يعتمد عليه في التفريق بين الصفة والخبر، لأن المتكلم يعتمد عليه في التفريق بين الصفة والخبر. قال وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر كما ذكرنا، نحو زيد هو القائم، أو بينما أصله المبتدأ والخبر، نحو إن زيدا لهو القائم. طيب هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع هو الذي سيأتي الآن. ما هو الموضع الرابع؟ قلنا علامة خلام الابتداء على اسمها بشرط إيش؟ أن يؤخر عن الخبر. قال وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر، نحو إن في الدار لزيدا، تأخر الاسم أو لا، إن في ذلك لعبرة. قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، هذه أربع مواضع تدخل عليها اللام بعد إن المكسورة. وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، نعم كما سبق في دخولها على معمول الخبر، إذا دخلت على معمول الخبر فلا تدخل على الخبر، كذلك إذا دخلت على ضمير الفصل أو دخلت على الاسم فلا تدخل أيضا على إيش؟ على الخبر، وهو كذلك أي لا تدخل على الخبر. فلا تقول إن زيدا لهو لقائم ولا إن لفي الدار لزيدا، ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه، كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال، وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، وبعضهم نص على منع دخولها على إيش؟ تمييز، وبعضهم قال بل لا مانع، بل يصح أن تدخل اللام على معمول الخبر حتى ولو كان حالا أو تمييزا. قال وقد نص النحويون على منع دخولها على دخول اللام على الحال، فلا تقول إن زيدا لضاحكا راكب، واضح هذا المواضع لترفل عليها اللام. ننتقل إلى ما بعده. قال ابن مالك رحمه الله ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. يقول إذا اتصلت ماء وهو نوع من أنواع ماء وهي ماء زائدة بهذه الحروف يبطل عملها، لأن هذه ماء تسمى إيش؟ ماء كافة تكف إن وأخواتها عن العمل. قال وقد يبقى العمل، أي وقد يبقى مع دخول إيش؟ مع دخول ماء، وهذا مذهب لبعض النحويين كما سيأتي في كلام الشارح. قال إذا اتصلت ماء غير الموصولة بهذا القيد بإن وأخواتها، وأما إذا كانت موصولة فتكون ما إيش؟ اسم إن، فتقول إنما عندك حسن، أي إن الذي عندك حسن، تكون ما اسم إن. فقوله إذا اتصلت ماء غير الموصولة، وغير الموصولة هي الزائدة، فتقول إنما زيد قائم، ما زائدة كفت إن عن العمل. قال إذا اتصلت ماء غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل، وهذه ما تسمى كافة لما ذكر هنا، لأنها تكف إن وأخواتها عن العمل، وتسمى مهيئة، سمى ماء المهيئة لأنها تهيئ إن وأخواتها للدخول على الأفعال، لأنها تهيئ إن وأخواتها للدخول على الأفعال. فإن هذه الحروف إن وأخواتها من خصائص الأسماء، فإذا دخلت عليها ماء الزائدة هيئتها للدخول على الأفعال. قال الله عز وجل إنما صنعوا كيدس، وقد يقال إنما هنا إيش؟ موصولة ليس زائدة، لكن مثل قوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فتجعلها تدخل على الأفعال، وتقول إنما قام زيد، إنما قام زيد دخلت على جملة إيش؟ فعلية بعد أن كانت من خصائص الأسماء. وهذا هو السبب في إبطال عمل إن وأخواتها إذا دخلت عليها. ما هو السبب؟ السبب أنه زال اختصاصها بالأسماء، فهي إنما عملت لأنها كانت مختصة بالأسماء، فلما دخلت عليها ما صارت تدخل على الأسماء وعلى إيش؟ وعلى الأفعال، فزال اختصاصها بالأسماء فلم يبق لها عمل. قال إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل إلا ليت، فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال، فتقول إنما زيد قائم ولا يجوز نصب زيد، وكذلك أن وكأن ولكن ولعل، وتقول ليتما زيد قائم، وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم. قد يقول قال ما هو السبب؟ لعدم زوال اختصاصها. قالوا ليت حتى ولو دخلت عليها ماء لا زالت مختصة بالجمل إيش؟ الإسمية، فيبقى إعمالها، لأن تلك إنما أهملت لماذا؟ ذهب اختصاصها بالجمل الإسمية ودخلت على الجمل الفعلية. وأما ليت فهي وإن دخلت عليها ماء لا زالت مختصة بالجمل الإسمية فيبقى عملها. قد يقول قال لماذا أهملت؟ قالوا أهملت إلحاقا لها بأخواتها، لأنه قد يعترض معترض لماذا أهملت مع أن ما زالت مختصة بالجمل الإسمية، قالوا أهملت قياسا لها بأخواتها وإلحاقا لها بسائر أخواتها. طيب، فإن أخواتها كلها على الوجه المشهور عند النحاة إذا دخلت عليها ماء الزائدة بطل عمله وكفته، إلا ليت فإذا دخلت عليها ماء يجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل. قال وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ماء إذا اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا، يعني قد تعمل وليس مطلقا تهمل. وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاج وابن السراج وحكى الأخفش والكسائي. إنما زيدا قائم، وذا اختيار المصنف هنا كما رأيتم. وهذا ها زيد خطأ، إنما زيدا، حكى الكسائي زيدا بالنصب، وحكى الكسائي إنما زيدا قائم على هذه اللغة القليلة. وهذا قول قوي، وهو أن الأصل فيها أن إذا دخلت عليها ما إيش تكفها وقد تعمل، فإنه قد سمع عن العرب النصب بأن مع دخول ما. نقرأ في الحاشي عند قوله وحك الأخفش، قال أي فالإعمال مسموع في غير ليت أيضا، أي حتى الإعمال سمع في غير ليت مع دخول ما، كما قيل. قال الزجاج في الجمل ومن العرب من يقول إنما زيدا قائم ولعلما بكرا جالس، وكذلك أخواتها ينصب بها ويلغي ما، ومشى عليه ابن السراج ووافقهما المصنف. وهذا قول قوي، وهو أن الأصل فيها أن إذا دخلت كفتها عن العمل وقد تعمل على قلة لما سمع عن العرب. قال الشارح والصحيح المذهب الأول، الشارح يرى أنها مطلقا إذا دخلت عليها إيش لا تعمل بل تكف عن العمل، ومذهب بن مالك خلاف ما رجحه الشارح هنا. قال والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت. وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ، واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة، فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها. والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي، نحو إنما عندك حسن. من يعرب إنما عندك حسن؟ ها نعم، ليست ملغاة، عاملة. وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب إيش؟ إن عندك صلة الموصول لا محل له من الإعراب، وحسن خبر إن. هنا عملت، لماذا عملت مع دخول ما؟ لأن ما موصول. قال والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي، نحو إنما عندك حسن، أي إن الذي عندك حسن، والتي هي مقدرة بالمصدر، أي الموصول الحرفي أيضا داخل فيه، لا تكون كافة مع الموصول الحرفي، التي تسمى ما إيش ما المصدرية، التي تسمى ما المصدرية. فإذا دخلت على إن تكون عاملة أيضا في ماذا؟ عاملة في المصدر المؤول من ما وما دخلت عليه. نحو إنما فعلت حسن، أي إن فعلك حسن، تكون إن حرف توكيد ونصب، وما مصدرية، وفعلت صلتها، وما وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل نصب اسم إن، وحسن إيش خبرها. فسواء كان الموصول ما الموصولة الإسمية أو ما الموصول إيش الحرفي، كلها إذا دخلت على إن لا تكف عن العمل بل تعمل. واضح هذا دخول ما على إنه أخواتها. قال ابن مالك رحمه الله وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. الآن إذا عطفت على بعد اسم إن وخبره، إذا أتيت بمعطوف تنصب أو ترفع، إن زيدا قائم وعمر، هل تقول وعمر أو وعمرا؟ سيأتي ذكرهما. قال الشارح أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها، بشرط أن يأتى بعد الاسم والخبر، لأنه قال بعد أن تستكمل. ماذا تستكمل؟ أي اسمها وإيش وخبرها. قال أي إذا أتى بعد اسم إن وخبرها بعاطف، إذا أتي ليس أتى، أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان، أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا، إن توكيد نصب وزيد اسمها وقائم خبرها وعمرا لو عاطفة وعمرا على ماذا منصوب؟ معطوف على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. قال والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمر واختلف فيه ماذا يعرب. فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، اسم إن أصله إيش؟ أصله مبتدأ، فمحله يقول الابتداء، فيكون معطوف على محل اسم إن، ومحل اسم إن الرفع لأنه في الأصل مبتدأ، فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، وهو يشعر به ظاهر كلام المصنف، لأن المصنف ماذا قال؟ وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن، فجعل العطف على إيش؟ على منصوب إن، أي على إيش؟ اسمها، وجعل المعطوف مرفوع فيكون معطوفا على محل اسم إن، فإن محله الرفع. وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف والتقدير وعمر كذلك وهو الصحيح، وعليه خرج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون بالرفع. قالوا الصابئون ليس معطوف على المنصوب بل هو مبتدأ وخبره محذوف، أي والصابئون والنصارى كذلك، وليست الواو هنا عاطفة. فيكون التقدير إن زيدا قائم وعمر، ما معنى وعمر؟ أي كذلك، أي وعمر قائم. طيب هذا إذا كان العطف بعد بعد استكمال الاسم والخبر، فلك فيه وجهان، إما أن تنصب وإما أن ترفع ما شئت، إلا أن اختلفوا في إعراب المرفوع، وأما المنصوب فاتفقوا في أنه ماذا يعرب؟ معطوف على اسم إن، والمرفوع اختلفوا في إعرابه. وأما من حيث النطق فلك الوجهان، إن شئت رفعت وإن شئت نصبت. ها؟ يعني على أن تلك عاطفة تكون، تخرج على أن تلك عاطفة على التي قبلها، وتلك عطف جملة على جملة والخبر محذوف. قال فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، تعين النصب عند جمهور النحويين. لماذا؟ لأنه ليس لنا معطوف عليه إلا إيش؟ إلا منصوب. أنت تقول إن زيدا وعمرا قبل أن تأخذ الخبر، بخلاف إذا ذكرت الخبر عندك مرفوع وعندك إيش؟ منصوب. فجمهور النحويين يوجبون النصب. قال تعين النصب عند جمهور النحويين فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، وإنك وزيدا ذاهبان، وأجاز بعضهم الرفع. قال في الحاشية أجازه الكسائي مطلقا والفراء فيما خفي إعراب المعطوف عليه. طيب هذا في إن المكسورة، إذا عطفت على إن المكسورة كم لك حالات؟ حالة إما أن تعطف بعد أن تأخذ خبرها فلك في وجهها الرفع والنصب، وإما أن تعطف عليها قبل أن تأخذ خبرها، فجمهور النحويين على وجوب النصب. بقي سائر أخوات إن ذكرها في البيت الذي بعده. قال وألحقت بإن لكن وأن، عندكم وأن هنا انتهى البيت أو شيء في نسخات محي الدين؟ انتهى البيت هنا وألحقت بإن لكن وأن، أو بقي شيء؟ ساكنة، ها؟ ساكنة مع الشدة. لكن كأن شيء يؤخذ من البيت الثاني حتى يستقيم الوزن. وألحقت بأن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. طيب هكذا نعم.
قال الشارح حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة. ما هو الحكم؟ إذا عطفت بعد استكمال الخبر لك الرفع ولك النصب، وإذا عطفت قبل أخذ الخبر فجمهور نحوين على أنه ليس لك إلا النصب. كذلك أن المفتوحة ولكن حكم حكم إيش؟ حكم إن. قال فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه، وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور، وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بنصب خالد ورفعه، وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط. وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب، سواء بعد استكمال الخبر أو إيش أو قبل أخذ الخبر، سواء تقدم المعطوف أو تأخر. فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان، وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمر في المثالين ولا يجوز رفعه، وكذلك كأن ولعل فليس فيهما إلا النصب. وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة، والمشهور هو الأول الذي ذكر أن ليت ولعل وكأن ليس فيها إلا النصب. قال الخضري والعلة في ذلك أن هذه الثلاثة تغير الجملة إلى الإنشاء بعد أن كانت خبر، ليت ولعل وكأن تردها وتغيرها إلى الإنشاء. قال فيلزم على الرفع عطف الخبر على الإنشاء، إذا رفعت يلزم أنك عطفت خبرا على إنشاء. واضح هذا إن شاء الله؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.